الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال، أمن حلال هو أم من حرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال، أمن حلال أم من حرام. قال ابن بطال رحمه الله: وهذا إنما يكون لضعف الدين وعموم الفتن. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وأنذر صلى الله عليه وسلم أمته كثرة الفساد وظهور المنكر وتغير الحال. ومعنى الحديث أنه يأتي على الناس زمان تتغير فيه الأحوال وتتبدل الأزمان وتفسد الضمائر والذمم، ويتكالب الناس على جمع المال غير مبالين بالحلال والحرام، فالغاية عندهم تبرر الوسيلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يبالي المرء بما أخذ من المال، أي لا يهتم بطريق الكسب، لا يهتم بطريق الكسب، أمن حلال هو كالبيع المبرور وعمل الرجل بيده، أم من حرام كالربا والرشوة والسرقة والنهب والاختلاس وبيع ما حرم الشرع بيعه كالخمر والمخدرات والميتة والخنزير والأصنام والكلب والهر والغش في المعاملات وشهادات الزور، علمية كانت أو صحية أو مرضية، وشهادة الزور من أجل المال يقبض ويشهد بما تشاء، قبضه ويشهد لك بما تشاء، هل علم؟ لم يعلم، هل رأى؟ لم يرى، هل سمع؟ لم يسمع، إلى آخر ذلك من صور الكسب غير المشروع التي فشت في المجتمع ولم تعد خافية على ذي عينين. وفي هذا الحديث التحذير الشديد من الكسب غير المشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك في موضع الإنكار وذم من يصنع ذلك، والله تبارك وتعالى قد نهى عن الكسب غير المشروع وتوعد عليه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. فاتقوا الله عباد الله، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وتذكروا قول ربكم سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. واعلموا عباد الله أن الخبيث في النار، كما قال عز وجل: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فاتقوا الله عباد الله، لا تكسبوا من حرام، ولا تطعموا أهليكم من حرام، فكل جسم غذي بالحرام فالنار أولى به. وقد أمركم الله تعالى بوقاية أنفسكم وأهليكم من النار، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاقدروا النار حق قدرها، اقدروا النار حق قدرها، ولا تستهينوا بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: لكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. ولذلك كانت المرأة على عهد السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا خرج زوجها لطلب رزقهم قالت: يا هذا، اتق الله فينا ولا ترجع علينا بشيء من حرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على حر النار يوم القيامة. واعلموا عباد الله أن الله تعالى تكفل لكم برزقكم وأقسم على ذلك، فقال عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وأمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن تكتب لكل إنسان رزقه وهو في بطن أمه إذا نفخت فيه الروح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أم سعيد. فرزقك لن يفوتك ولن يأكله غيرك، رزقك مكتوب لن يفوتك ولن يأكله غيرك. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه الموت. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فلا داعي إذن للحرص الشديد على المال الذي يجعل الإنسان لا يبالي بما أخذ من المال، أم من حلال أم من حرام. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، تضمن هذا الحديث التحذير الشديد من الكسب غير المشروع كما بينا، كما تضمن هذا الحديث علما من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث عما سيكون في المستقبل، لم يكن بعد، أخبر عما سيكون في المستقبل، ثم كان كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وما يكون في المستقبل هذا غيب لا يعلمه إلا الله، كما قال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكنه سبحانه وتعالى قد يوحي إلى من يشاء من رسله ببعض ما سيكون ليكون من دلائل نبوته. ولذلك قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. ولذلك قال سبحانه في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن الكريم هو معجزة المعجزات وآية الآيات، يدرك ولا يدرك، ويغلب ولا يغلب، وينال ولا ينال. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فأكبر المعجزات التي تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بكونه رسول الله هذا القرآن الكريم. ولذلك لما كذب به المشركون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، يعنون الآيات الحسية كناقة صالح وعصا موسى وإحياء عيسى الموتى بإذن الله، لما قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه كان رد الله تبارك وتعالى عليهم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فلو كانوا صادقين في البحث عن الحقيقة وتمني ما يشهد عندهم بأن محمدا رسول الله حقا لاكتفوا بالقرآن الكريم، فإن القرآن الكريم قد تضمن من الآيات البينات والدلائل الباهرات الشيء الكثير الذي يشهد بكون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن هذا القرآن الكريم جاء على لسان النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يخالط أحدا من أهل العلم ولم يخرج من الجزيرة في طلب العلم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لو كنت تقرأ أو تكتب إذن لارتاب المبطلون، لكنك أمي لا تقرأ ولا تكتب وجئت بهذا الكتاب الذي عجزوا جميعا عن الإتيان بمثله مع تحدي القرآن لهم مرة بعد مرة فلم يحاولوا فضلا عن أن يستطيعوا ويقدروا. ثم إن هذا القرآن تضمن من قصص الأولين والآخرين ما لا يعلم أحد، كما قال سبحانه وتعالى على سبيل المثال عقب قصة نوح عليه السلام: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ثم إن من أسرار القرآن المستقبلية قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فإخبار القرآن بما كان وما سيكون هذا من أكبر الدلائل على أنه كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم تصديق القرآن للكتب السابقة وهيمنته عليها وتصحيحه للصحيح منها وتأييده لها وتصويبه لما وقع فيها من التغيير والتحريف والتبديل، كل ذلك أيضا من دلائل كونه من عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن القرآن موافق للعدل والميزان ومطابق لعقول أولي الألباب، فلم يأمر القرآن بأمر فقال أحد العقلاء: لو أنه لم يأمر بهذا. ولم ينهى القرآن عن شيء فقال أحد العقلاء: لو أنه لم ينهى عن هذا. ثم إن أحكامه وتشريعاته كلها موافقة للأحداث مسايرة للناس في كل زمان، فالشريعة التي جاء بها القرآن صالحة لكل زمان ومكان، بل لا تتحقق المصلحة إلا باتباعه. فهذا من أكبر الدلائل على كون القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى لم يمنع نبيه صلى الله عليه وسلم من المعجزات الحسية، فكان من معجزات الحسية التي رآها من عصره انشقاق القمر فرقتين ونبع الماء من بين أصابعه وزيادة الطعام والشراب ببركته وإجابة الله دعاءه وحفظه وعصمته من أعدائه ونصره عليهم وإظهار دينه، كما قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء، واجعل بلدنا هذا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.